بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه، قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. كانت الناس تعبد الطاغوت جهرا، والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم، ولا يسمعون دعاه. سله لما هاجت طغاة قريش من فداه بنفسه من وقاه، من جلا كربه ومن ذب عنه يوم فر الأصحاب عنه عداه. مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه، وذا منتهاه كم لقي أبو الحسن، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح في مثل هذه الأيام. كان إمامنا يقول: أما آن أن يبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت درك مناه. قال: ما يمنع الشقي، أما أنا شقاه، يا رب عجل شقاه، وغداً الصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للركعة الأولى أيوا إماما وأقام الصلاة للركعة الأولى وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف أيوا عليا وإماما فعلاه بالسيف فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فهوى يا قائلا لقد فزت والله فهوى قائلا قد فزت والله وسالت على المصلى دماؤه ثم أدى الشهادتين فكانت منتهى نطقه وأطبق فاه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ما زلت مظلوما مدفوعا عني حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا وقال مولانا أبو الحسن الثالث الإمام المهدي سلام الإمام الهادي عليه السلام في زيارته لجده أمير المؤمنين السلام عليك يا ولي الله أشهد أنك أول مظلوم غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين صدق مولانا أمير المؤمنين وولده الهادي صلوات الله عليهم أجمعين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ومراجع الدين وعامة المؤمنين بهذه المناسبة الأليمة في ليلة جرحي وضربي سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله الذي جعلنا من شيعته في الدنيا أن يرزقنا مرافقته في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. حديثنا في هذه الليلة يتناول مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام قديما وحديثا. أول ما نشير إليه هو ما قد يتردد عند قسم من الناس من هم على غير مدرسة أهل البيت عليهم السلام، عندما يقولون لماذا تتحدثون عن هذه القضايا؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. لماذا تجددون هذا الكلام في كل سنة وفي كل فترة؟ ما هي الفائدة المترتبة على ذلك؟ عندنا من القضايا المعاصرة ما يكفينا للاهتمام به، فضلا عن أن نذهب لنقول فلان في الماضي فعل، وفلان ترك، وفلان أصاب، وفلان أخطأ، فلماذا لا تتركون هذه الأمور؟ الجواب على ذلك بطريقين. الطريق الأول نسميه ويسميه العلماء بالجواب النقضي، وحاصله أن الاعتراض لا ينبغي أن يوجه إلينا، وإنما ينبغي أن يوجه إلى القرآن الكريم. ذلك أن القرآن الكريم ربما يتحدث في ثلث آياته عن نفس هذه القضايا. ما الذي جرى بين نوح وقومه؟ ماذا قالوا له؟ وماذا قال لهم؟ وماذا رد عليهم؟ وماذا احتجوا عليه؟ وإبراهيم وقومه، ولوط والقرية التي كانت تعمل الخبائث، وموسى وبني إسرائيل، وعيسى وقومه، ونبينا صلى الله عليه وآله وقريش. ربما ثلث القرآن في هذه الأمور. لماذا ننشغل بها؟ لماذا يتحدث القرآن عنها ونحن في كل شهر من شهور السنة، وخصوصا شهر رمضان، نقرأ نفس الكلام ونفس الحديث؟ ما الذي يهمنا منها؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ليش القرآن الكريم يصر على جلب هذه القضايا باستمرار وبتأكيد؟ ومو قصة واحدة، نفس القصة يكررها بأساليب ربما 6-7 مرات في آيات مختلفة. لماذا؟ نفس الكلام. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لماذا تشغلنا بها؟ هذه من الكلمات التي ينطبق عليها كلمة حق يراد بها باطل. مع أن القرآن الكريم يقول عن تلك الأمم تلك أمة قد خلت، إلا أنه مع ذلك يأتي بها لتبيان موضع العظة والعبرة، وألا تسقط الأمم مرة أخرى فيما سقطت فيه تلك الأمم. الكلام نفس الكلام، ما جرى في أوائل هذه الأمة من مخالفات لسنة رسول الله، للشريعة، ظلامات حصلت، من الممكن أن تتكرر وأن تقع فيها الأمة. لذلك تحتاج الأمة دائما إلى أن تكون حذرة ألا تكون بمثل هذه الصورة. فهذا أولا. كما يجاب من يعترض على القرآن الكريم بأنه جاء بقصص كثيرة من بني إسرائيل وسائر الأقوام، مع أنه لا ارتباط ظاهرا بيننا وبينهم، بنفس الطريقة يجاب من يقول هذا الكلام. ثانيا، من يقول أن القضية قضية تاريخية؟ القضية هذه ليست تاريخية، وإنما هي مستمرة ودائمة وحاضرة إلى الآن. لا يزال من يوالي عليا عليه السلام يعيش مظلومية لأجل هذا الولاء، في أماكن يقتل على هذا الولاء، في أماكن يحذف من الاقتصاد وسبل العيش لأجل هذا الولاء، في أماكن يحاصر ثقافيا لأجل هذا الولاء. من يقول أن القضية قضية تاريخية؟ هي قضية مستمرة. بعض الذين اهتدوا إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام وانتموا إليه بمجرد انتمائهم إلى خط علي وولاية علي بن أبي طالب حلت عليهم المصائب والمشاكل. وين القضية؟ تلك أمة قد خلت، لم تنقطع مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام ولا مظلومية أتباعه إلى أزمنتنا الحاضرة في كثير من بلاد العالم الإسلامي. لذلك لما واحد يثير الأمر ويتحدث فيه، إنما يطالب بالإنصاف الفعلي والحالي، والقضية فقط قضية تاريخية. وإن كان مطلوب من الإنسان أن ينتصف وينتصر للإنسان المظلوم حتى لو كان في التاريخ، اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، سمعت عن مظلوم لم أنصره، أيضا نفس الكلام. فالقضية إذن قضية حاضرة دائمة معاشة مستمرة، ليست قضية تاريخية خلت وانتهت. فهذا الكلام الذي إنما يشهر عادة في وجه إحياء الذكرى لأهل البيت عليهم السلام، في وجه انتقاد ظلمتهم، يقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. لماذا عندما يصنع شيء آخر لا يقال هذا الكلام؟ فهذا أول إجابة على سؤال المدخل لحديثنا هذا. وأما عن مظلومية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التي تحدث فيها هو نفسه وهو الصادق، وتحدث فيها أيضا أبناؤه وأقرها التاريخ، فهي متعددة وذات عناوين كثيرة لو أردنا أن نتطرق إليها بالكامل ما وسعنا الوقت، ولكن نأخذ عناوين سريعة منها. العنوان الأول: مظلومية الإمام بتأخيره عن حقه في الخلافة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على غير رأي الإمامية مؤهل من كل الجهات، أعلمكم، أقضاكم، أشجعكم إلى آخره، حتى أن في مدرسة الخلفاء اتجاه رسمي يقول إن عليا أفضل من كل الصحابة، لكن بناء على رأيهم يقولون لا مانع من تقديم المفضول على الفاضل. يصير أن واحد أقل علم نقدمه على الأكثر علم، هذا بناء على مسلكهم، وهو مسلك في رأينا خاطئ، لكن هذا موجود، أن علي عليه السلام كان حائزا على كل الصفات والملكات المؤهلة له كأمر بشري. عندنا الإمامية لا، الأمر مو هكذا فقط، وإنما هو أمر إلهي ونص شرعي وأحاديث نبوية بلغت المئات في مختلف المواقع في تعدد السنوات من يوم الإنذار، وعمر علي عليه السلام 10 أو 11 سنة إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني خلال 23 سنة ورسول الله يتحدث في هذا الأمر. وإذا بالأمور جرت بحيث أبعد أمير المؤمنين عليه السلام عن قيادة الناس وخلافة النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هذا شيء يعتبر مخالفا للإنصاف، غير عادل، مسببا للألم. أمير المؤمنين عليه السلام يتكلم عن هذا الكلام بعد 25 سنة وأنت تجد عنده الألم في هذا الشيء، فيقول: وطفقت أرتئي في الخطبة الشقشقية، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو يعني مقطوعة، أو أصبر على طخية عمياء. القيادة ما دا تمشي بشكل صحيح. فصبرت ولكن وفي العين قذى وفي الحلق شجى عظم. قضية ما كانت سهلة. في مكان آخر يقول: فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. زين، هذه ظلامة ينشرها أمير المؤمنين عليه السلام بعد ربع قرن من الزمان، وكأنها لا تزال حية ساخنة. هذا أول عنوان من العناوين. وقد صرح الإمام عليه السلام في كثير من المواضع عن هذا الأمر، في قوله الذي نقلناه وفي غيره: اللهم إني أستعديك على قريش، يعني يا رب أخذ أنت ظلامتي، أعدني عليهم، كن نصيري فإنهم عادوني. استعدى يعني طلب نصرته. أستعديك على قريش ومن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم حقي ومنزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرا هو لي، وسلمت ذلك إلى من أو وسلمت ذلك إلى من ليس مثلي في قرابتي من الرسول وسابقتي في الإسلام. في مكان آخر يقول: ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه حتى زمان الناس هذا. مو بس عزل ومو بس إلغاء للمنصب، وإنما إجباره على البيعة وهجوم على داره وإجهاض لزوجته صلوات الله وسلامه عليه وعليها. إذا أنت لنفترض في دائرة حقك أن تكون المدير الأول، يجون يشيلونك يحذفونك برا، يخلون شخص آخر ما عند علمك ولا خبرتك ولا شهادتك، تقول خوف هسه هذا بعد انتهى الأمر. فوق هذا لازم أيضا أنت تيجي وتبايع بأنك أنت الرئيس وأنت الأفضل والأحسن، وإلا نهجم على بيتك وإلا نسوي لك كذا وكذا. هل هناك مظلومية أكثر من هذا؟ أنت أخذت الخلافة والإمامة وبعدت من كان مستحقا لها ومنصوصا عليه في شأنها. ماذا يعني هذا؟ هذا أول عنوان من العناوين. العنوان الآخر ما أشار إليه في تأخير منزلته وإقرانه بمن لا يكون قرينا له. أمير المؤمنين عليه السلام كما نعتقد وكما هو الواقع هو أفضل الخلق بعد رسول الله محمد، الظروف صارت بشكل أنه يقرن بمن لا يساوي، ثم يتنزل الأمر إلى أكثر من ذلك، حتى ورد عن أنزلني الدهر ثم أنزلني حتى صرت أقرن إلى ابن هند وابن النابغة. آخر شي صار علي في صفي عمرو بن العاص. أي مظلومية وظلامة أكبر من هذا أن يكون وصي النبي وصنو النبي وابن عمه وزوج ابنته وولي الله بعده ثم يقرن إلى أشخاص ليسوا كمثله؟ يقول في هذا كلمة جامعة، يقول: كنت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كجزء من الرسول، ينظر إلي كما ينظر إلى الكواكب في أفق السماء. ثم غض الدهر مني فقرن بي فلان وفلان، ثم قرنت بخمسة فقلت واذا فراه. تأفف، شنو هالرائحة النتنة. ثم لم يرضى الدهر لي بذلك حتى أرذلني، فصرت نظيرا لابن هند وابن النابغة، يعني عمرو بن العاص. هذا آخر الأمر، علي بن أبي طالب يوقف هنا مع هؤلاء وهو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من مظاهر هذه المظلومية. مناقبه، فضائله، ميزاته التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في مئات الأحاديث، ذكرنا في ليلة مضت شيئا عن كتاب النسائي خصائص أمير المؤمنين علي عليه السلام، والنسائي من أئمة الحديث الأثبات ومقبول الرواية عند الفريقين، ولكن يعرف حق علي عليه السلام، ولذلك دفع حياته ثمنا لمحبته لعلي كما ذكرنا. هذه الأحاديث عندما تأتي إلى غير هذه الدائرة التي أحبت أمير المؤمنين، وهي للأسف دائرة غير مسيطرة، الدائرة الأكبر تجد أن هذه تلك الدائرة التي تنكر أحاديث أمير المؤمنين عليه السلام، الأحاديث التي جاءت في فضله ومناقبه وتوجيه الناس إلى إمامته وإلى اتباعه، فتجد هؤلاء المحدثين يبذلون جهدا وجهادا من أجل تكذيب الحديث قدر الإمكان. لازم هذا الحديث نطلع فيه عيب، نطلع فيه مشكلة لكي لا يثبت، حتى إذا ثبت أيضا نجي نقول لا، هذا ولو ثابت إلا أنه ليس فيه دلالة قاطعة على لزوم اتباع علي بن أبي طالب وأنه وصي رسول الله من بعده. حتى لو كانت الدلالة واضحة يجي يقول لك طيب علي عنده هالمجموعة من الأحاديث، غيره احنا ايضا عندنا الى مئات الاحاديث، فهذا في مقابل ذاك. استبسال عند قسم من المحدثين والرجاليين من اتباع الخط الاموي لنفي والغاء احاديث رسول الله، احاديث رسول الله في شأن امير المؤمنين عليه السلام، ويكفيك حديث الغدير رضوان الله على العلم العلامة الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير طيب الله تربته. هذا الرجل عمل ما لم يعمله غيره في البحث عن أسانيد الغدير، فاستخرج من الصحابة 110 من صحابة رسول الله ممن رووا هذا الحديث، مو واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 20، 110 أشخاص من صحابة رسول الله رووا هذا الحديث، من التابعين الطبقة اللي بعدهم حوالي 85 من التابعين، المؤلفون الذين ألفوا في كتب خاصة حول الغدير من المدرستين في مختلف العصور أحصى 28 كتابا، بعضها من أئمة الحديث والتاريخ مثل الطبري عنده كتاب خاص مفصل ومتقن في حديث الغدير سندا ودلالة ومعاني. طيب فهذا يجيب لك الحديث هكذا مثل حديث الغدير، طرف المعاند يقول هذا لم يروه الصحابة، 110 أشخاص، يقول فلان فيه كذا فلتان فيه كذا. طيب إذا روي بهذا العدد يصل إلى مرتبة التواتر، بعد ما يخلص من هذا يقول طيب النبي قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تبادل عواطف ومشاعر، يقول له أنا أحبه وهو يحبني. يا بأثبتوا لهم أن هذه الكلمة من خلال سياقها تدل على شيء أكثر من هذا. قالوا مع ذلك حتى لو هذا يدل، حتى لو صحيح، بس عندنا أيضا لغير علي أحاديث، وبالتالي في شأنهم نزلت هذه، فلا يتقدم علي على غيره. قرار أكو، غير أن سقام تأبى الدواء، وفي الدواء الشفاء أحيانا. طيب، فهذا أيضا من مظلومية الإمام عليه السلام، وهي مظلومية مستمرة. الآن أنت تروح تراجع بعض التطبيقات حديثة الأسلوب إلكترونية، ولكنها لا تزال تعيش العقلية السابقة في محاصرة فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا أيضا من الأمور التي لا يكاد أحد ينظر إليها وهو بصير العين إلا ويقر بظلامة الإمام عليه السلام، وهو لعن الإمام عليه السلام طيلة نصف قرن من الزمان في أقل الفروض على منابر المسلمين، وهو أمر لم يحصل لأي واحد من المسلمين مهما كانت درجته. قرار رسمي صدر من الدولة الأموية، بعضهم يقول في سنة 50 فصاعدا، وبعضهم يقول لا من سنة 40. المدائني اللي يصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بأنه مؤرخ متثبت وحافظ للأخبار ومقبول الرواية، يقول بعدما صار الصلح وجه معاوية كتابا إلى الأقطار أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضائل علي بن أبي طالب، فقامت الخطباء في كل كورة ومسجد يلعنون علي بن أبي طالب على المنابر. إلى متى هذا؟ إلى زمان عمر بن عبد العزيز. مما يمدح به عمر بن عبد العزيز أنه رفع الشتم واللعنة لعلي على المنابر. يعني طول هالمدة شنو كان يصير؟ كان يحصل هذا، وإلا لا معنى لرفعه. منابر، مساجد، حلقات دروس، إعلام غير ذلك، رسم هذا الأمر. حتى قال أحد الحفاظ الشافعيين، قال 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يلعنون حيدرا. استمرت 50 سنة، ويقول إمامنا الباقر سلام الله عليه: وابتليت شيعتنا حتى ليقال للمرء إنه نصراني ولا يقال إنه من شيعة علي وآل محمد. من من المسلمين لعن بقرار رسمي على آلاف المنابر مدة 70، مدة 50 سنة؟ هذا وهو بحسب الترتيب الرسمي رابع الخلفاء الراشدين، بحسب الترتيب الرسمي من أصحاب رسول الله. إذا واحد آخر من أصحاب رسول الله انتقد عمله شيء من الانتقاد، تحمر الأنوف و تعتلي الأصوات والألسنة، كيف يتكلم على هذا وذاك؟ طيب علي بن أبي طالب 50 سنة يلعن لعنا، يشتم شتما في كل جمعة في كل منطقة من مدينة النبي إلى مكة المكرمة إلى دمشق إلى العراق إلى إيران إلى كل الدولة التي كانت خاضعة لبني أمية. فلم يتمعر وجه هؤلاء انتصارا لأمير المؤمنين، أو يقف أحدهم فيقول لا لا تفعلوا ذلك، ويبقى سنة إلى زمان عمر بن عبد العزيز. هل رأيتم مظلوما أكثر من علي بن أبي طالب عليه السلام في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طيب تقول هذا قديم، لا، نفس الخط راح وراء شيعة علي بن أبي طالب. أي راوي يقول إن علي بن أبي طالب أفضل من غيره خلص هذا لا يصدق ولا يقبل كلامه، هذا مثبت وموجود في الكتب. ولولا يطول بنا المقام لذكرنا لكم شيئا كثيرا من ذلك. هذا في ترجمة ثوير ابن أبي فاختة، بعدما ذكر تكلم بعضهم فيه قال الحاكم في المستدرك لم ينقم عليه إلا التشيع، هو صاحب المستدرك جاء واستدل به، لا تعاتبني يقول لأنه أنا استدليت به، لأنه في غيره من الكتب لم يستدل به ولم يستند إليه، لا لأنه لا يحفظ، لا لأنه غير ثقة، لا لأنه غير صدوق، وإنما لأنه كان يتشيع. يقول علي بن أبي طالب أحسن من غيره، هذه جريمة، هذا ذنب عظيم، هذا يسقطه عن الاعتبار. وفي ترجمة عبد الله بن موسى إنه ترك لتشيعه، وفي ترجمة علي بن غراب قال أظنه طعن عليه لأجل مذهبه فإنه كان يتشيع، وأمثال ذلك كثير لو واحد يريد يتبعها. صار عندهم حتى تفصيل هؤلاء، ممكن نتعرض إلى في الحديث عن سنة النبي أنه إذا كان بس يميل إلى علي بن أبي طالب هذا يتشيع، وهذا يمكن يقبل كلامه ويمكن ما يقبل، أما إذا قال هو أفضل من غيره ممن سبقه هذا رافضي، ما يقبل كلامه ولا حديثه ولا كرامه، هذا تعبيرهم. شنو هذا أمير المؤمنين عليه السلام اللي صار مثل الجرباء والعياذ بالله، إذا واحد يقترب منه يتمرض عند هؤلاء، يجرح عند هؤلاء، صير عنده مشكلة في الأمة وفي الوسط العام. هذه من مظلومية أمير المؤمنين ومسؤولية المسلمين أن يزيلوا هذه الظلامة. إلى متى نحن نجد في حاضر المسلمين وجود أسر وقيد لهم في مواقفهم تجاه أمير المؤمنين؟ لسنوات مرت، سنوات الأمويين والعباسيين وغيرهم من الطائفيين، بس هي لا تزال حاكمة على العقلية المسلمة. أمير المؤمنين سلام الله عليه جعلت موالاته سببا للطعن في أوليائه وفي إبعادهم، بل في أماكن كثيرة سببا لحرمان أوليائه حتى من الحقوق المدنية العادية في بعض المناطق. هاي كلها ظلامة للإمام عليه السلام. ما وجدنا أن من يوالي أحدا من أصحاب رسول الله تعرض إلى ما تعرض له من يوالي علي بن أبي طالب عليه السلام. وأخيرا مظلوميته بالتأخر عن نصرته من قبل من عاصره. عاصر أمير المؤمنين عليه السلام جماعة لم يكونوا بمستواه، فتعللوا وتلكأوا وتأخروا وعصوا أمره وأفسدوا عليه رأيه بالعصيان والخذلان. ويخشى الإنسان، نخشى لا أقل المتكلم، أن نكون والعياذ بالله ورثة لأولئك عندما لا نطبق كلام أمير المؤمنين عليه السلام: من مظلومية الإمام عدم التزام بعض أتباعه بأوامر الدين. أنا إذا إنسان أقول إنني شيعي موال لأمير المؤمنين عليه السلام ثم لا أواظب على صلاتي ولا أحفظها، هذا ظلم كبير لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا طعن لقلب الإمام. أنا عندما أكون امرأة مسلمة محبة لعلي بن أبي طالب محسوبة من شيعته ثم لا ألتزم بالحجاب الشرعي والإسلامي، أنا هنا أعادي أمير المؤمنين، أفسد عليه أمره، أنشر عنه سمعة سيئة. أنا في هذه الحالة رجلا كنت أو امرأة، إذا تركت مبادئ علي وأهداف علي عليه السلام فكأنني من أولئك الذين تبرم بهم أمير المؤمنين. يعني لو كان علي بن أبي طالب في زماني أو كنت في زمان علي ورآني على ترك الصلاة أو على ترك الصيام أو المرأة على ترك الحجاب، هل كان سيقول لي بارك الله فيك أنا من تواليه، أنا ممن يحبك، أو كان يقول لي مللتهم وملوني، سئمتهم وسئموني، فأبدلني خيرا منهم وأبدلهم بي شرا. للأسف فإن أمير المؤمنين عليه السلام عاش في ظروف ومع جماعة لم يعرفوا حقه الكامل إلا أولئك الخلص، ولذلك لم يكن آسفا على فراقهم بل كان متعجلا لذلك. في مثل هذا الشهر المبارك كما ينقل المؤرخون كان بالإضافة إلى خطبه المعروفة يقول: يا أشباه الرجال، ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. طبعا بعض الطائفيين رح يجي يقول إيه هذا يخاطب شيعته، شيعته من؟ شيعته عمار ومقداد وسلمان وأمثال أولئك، وإلا من كان يخاطبهم هم عامة الجيش الذين ورثهم من الخلافة التي سبقته، عامة المسلمين للشيعة بهذا العنوان، إنما شيعة علي من اتبعه. الإمام في ذاك الوقت القائد العام للجيش، وجيشه يحتوي حتى على الخوارج، فعندما يخاطب هذا الجيش لا يخاطب شيعته الملتزمين بأوامره. وكان يتعجل بأبي وأمي في هذه الأيام سفره إلى رسول الله وإلى فاطمة الزهراء وإلى أخيه جعفر وعمه حمزة من شهداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يفكر قليلا ويقول: أما آن أن يبعث أشقاها فيخضب هذه لحيته الكريمة من هذه أي شيبته. يتعجل ذلك: ما كذبت ولا كذبت، ولقد وعدني رسول الله بذلك. من أوائل الأيام عندما خطب رسول الله فقال في فضل شهر رمضان، سأله أمير المؤمنين: فما أفضل الأعمال يا رسول الله فيه؟ ما قال له الذكر
ولا قال له العبادة البدنية وإن كانتا مهمتين، إلا أنه قال أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال علي: يا رسول الله ما يبكيك؟ لا أبكى الله عينيك. قال: أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. سبحان الله، 30 سنة قبل رسول الله يبكي وتدمع عيناه على مصيبة أمير المؤمنين عليه السلام. يا رسول الله احنا ايضا نقتدي بك في البكاء على هذا الامام المظلوم العظيم الذي ما عرف حقه، والذي اقتحمت داره، والذي اوذي في اهله، والذي قتل اولاده، هذا الامام المظلوم العظيم. نحن ايضا يا رسول الله نبكي كما بكيت عليه. قال: ما يبكيك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك. قال: أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بأشقى من عاقر ناقتي صالح قد انبعث إليك فضرب هامتك بسيفه وخضب لحيتك لحيتك من دم رأسك، أين المنادي وإماما وسيدا؟ قال علي: يا رسول الله أو في سلامة من ديني؟ قال: بلى يا علي، أنت مني وأنا من لحمك لحمي، دمك دمي، حربك حربي، سلمك سلمي. يعني أيها الناس دققوا النظر، ترى الذي سوف يضرب فجر هذا اليوم رأس رسول الله، ستطبر هامة صنو رسول الله. كان هذه الليلة بأبي وأمي في بيت ابنته زينب، أخلد إلى النوم قليلا بعدما أفطر على طعام بسيط قدمت له ابنته إدامين. قال: يا زينب، متى عهدت أباك؟ متى عهدت أباك يأكل من إدامين؟ أتريدين أن يطول وقوفي على الحساب؟ لا أزال مؤتسيا بأخي وابن عمي رسول الله، فإنه لم يشبع من طعام إلا الأسودين. عظم الله أجوركم. دخل إمامنا لكي يستريح في منامه ويستعد لقيام الليل، قال لابنته: أيقظيني لوردي. تقول ابنته: ما هي إلا ساعة. حتى نهض وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت له ابنته: ما الذي أراه منك يا أبا؟ قال لها: رأيت جدك رسول الله في المنام، فشكوت له ما لقيت من أمته، فقال: يا علي، إنك صائر إلينا بعد 3، وهذه فاطمة، هذا جعفر، هذا حمزة، ينتظرون قدومك يا فاطمة. الله الله، في علي ترى رح يجي وراسه مشكوك.
قام لورده سلام الله عليه، أخذ يقرأ القرآن ويصلي ما شاء إلى أن انبلج عمود الفجر، اقتربت الساعة وانشق وسينشق رأس أمير المؤمنين هذا القمر. انحدر إلى فناء الدار وكان فيها إوز أهدي للحسن، فكأنما هذا الحيوان الأعجم أحس بوقع المصيبة يترقبها، إذا كانت الطيور تترقب الزلازل فكيف لا تترقب زلزلة الكون. فصحن في وجهه وتطايرن أمامه، فنادى الإمام: صوائح تتبعها نوائح، والمرجع إلى الله. عالج الباب فانحل مئزره، فأخذ ينعى نفسه: اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج من الدار، عظم الله أجوركم، رحل وذهب إلى المسجد، صعد حيث يؤذن، وكان إذا أذن وصل صوته إلى بيوت الكوفة: يا أهل الكوفة، انهضوا من نومتكم، هذا آخر أذان لأمير المؤمنين تسمعونه، لن تسمعوا بعد هذا صوت أمير المؤمنين في الدعاء ولا في الأذان ولا في الصلاة ولا في الموعظة، فقوموا واستمعوا إليه. نزل الإمام من تلك المأذنة، مر على من كان نائما فأخذ يوقظهم للصلاة، ومر على اللعين بن ملجم فوعظه لو كان يتعظ، لكن غلبت عليه شقوته. كان الفجر لا يزال والصلاة لم تقم، فالإمام أخذ بادئا في النافلة، نافلة الفجر قبل صلاة الصبح الفريضة، ما إن بدأ الإمام في النافلة إلا واللعين بن ملجم يقوم من مكانه ويسحب سيفه من تحت إزاره، وقف وراء الاسطوانة. بدأ الإمام في تكبيرة الإحرام والفاتحة، وهوى إلى الركوع ثم هوى إلى السجود، رفع اللعين سيفه. ما أن رفع الإمام رأسه من السجود إلا واللعين يهوي بالسيف على هامة الإمام. أين المنادي وإماما وسيدا وعليا هو مظلوما؟ فشق رأس الإمام وكان السيف مسموما، فسر السم في هامته. شدة الضرب جعلت الإمام يهوي مرة أخرى على محرابه وهو ينزف من الدم، نادى: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، ألا لا يفوتنكم الرجل؟ هبت ريح فاستفقت أبواب المسجد، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: تهدمت والله أركان،
تهدمت والله أركان وانفصمت العروة الوثقى. قتل الإمام المرتضى. أيوا إماما على أثر الأصوات هرع الناس إلى المسجد وجاء بنو هاشم ومعهم الحسنات فإذا بهم يرون إمامنا مكبوبا على وجهه وهو يخور في دمه. حمله بنو هاشم إلى منزله. لما رأت زينب أنهم قادمون صدعت ونادت يا المجبلي صدعت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم تو الإمام راح من عندي سالم من هنا هالشايلين وياكم منين أسمع هطل وصراخ صوبين أنا خوفي نجت العود يا طيبين. لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين أبونا انطبر والرأس نصين. أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس قرا أجمعين. نسألك اللهم وندعوك بوليك الأعظم وإمامنا المكرم سيد الوصيين أمير المؤمنين اقضي حوائجنا يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم ولا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن على روحه هذا المجلس ولثوابه إن شاء الله إلى روحه وأرواح أسلافه والمؤمنين والسامعين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.